بخلاف شريعتنا الغراء الحكيمة فذكرت الأحكام الكافية الوافية في هذا المجال ليفقه من أراد أن يدخل فيه، وليس خاصا بالذكور بل بالذكور والإناث، وليس خاصا هذا الفقه بمن هو متعدد متزوج بأكثر من واحدة، بل لمن لم يكن كذلك. من لم يكن أيضا متزوج فهذا من الدين ومن فقه الدين.
محاضرة شيخنا الفقيه توفيق البعداني حفظه الله ألقيت في دار الحديث بمعبر في العاشر من شهر جماد الأولى لعام 1443 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام.
وهنا مسائل: المسألة الأولى التسوية بينهن في القسم بين الزوجتين أو الثلاثة والأربع. المسألة الرابعة التسوية في النفقة والكسوة والمسكن.
فقه تعدد الزوجات.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، ففي هذه الليلة نسأل الله خيرها ونعوذ به من شرها، سنسمع محاضرة قيمة طيبة اشترك فيها الأخوان الكريمان الشيخ توفيق البعداني والشيخ الرازحي حفظهم الله. وهذه المحاضرة في بيان ما جاءت به الشريعة الإسلامية من شرائع وأحكام في زواج التعدد، فإن هذه المسألة نحن بحاجة إلى أن نأخذ حظنا من المعرفة والفقه في أحكامها من أجل أن يكون القادم إلى هذا الزواج وهكذا الذي يحجم عنه على معرفة وبصيرة بحمد الله رب العالمين. وبما أننا نطلب العلم الشرعي فمن مهماتنا في طلبنا للعلم الشرعي أننا نقف على المسائل في الأحكام الشرعية حتى ننفع أنفسنا وحتى ننفع غيرنا. وهذه المحاضرة ستنشر إن شاء الله وهكذا ستدون في الكتب بإذن الله رب العالمين. فلهذا بعد أداء السنة نستمع جميعا إلى هذه المحاضرة، نسأل الله لنا التوفيق والسداد جميعا.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فنتكلم معكم في هذا الوقت المبارك وفي هذا المكان الطيب الطاهر على أمهات المسائل المتعلقة بأحكام تعدد، أمهات المسائل العلمية المتعلقة بأحكام تعدد الزوجات. والكلام سيكون باختصار ولا يخفى ما يحصل من الأخطاء والزلل والتجاوزات عند كثير ممن يدخل في هذا المجال، إما لقلة فقه وإما لقلة دين وورع، من هنا يحصل الخلل حتى أساء من أساء إلى هذا الأمر الشرعي وإلى هذه الصفة التي وجدت في شرع الإسلام، أعني بضوابطها وأحكامها، فربما في بعض الملل لا توجد هذه الصفة أو هذا الأمر من التعدد في الزوجات، وربما وجد في بعض الملل لكن دون ضوابط قيمة وأحكام تسيس هذا الأمر وتصلحه وتزينه بخلاف شريعتنا الغراء الحكيمة. فذكرت الأحكام الكافية الوافية في هذا المجال ليفقه من أراد أن يدخل فيه، وليس خاصا بالذكور بل بالذكور والإناث، وليس خاصا هذا الفقه بمن هو متعدد متزوج بأكثر من واحدة، بل لمن لم يكن كذلك. من لم يكن أيضا متزوج فهذا من الدين ومن فقه الدين الذي تعلمه من السنن المؤكدة ويؤجر عليه من تعلمه ومن فهمه، وهو من العلم الشرعي الداخل في عموم الأدلة التي دلت على فضل العلم الشرعي وعلى تأكد هذه العبادة، أعني تعلم العلم الشرعي. فاعلموا رحمني الله وإياكم أنه يجوز للرجل أن يجمع في وقت واحد بين أربعة نسوة. قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن خاف من عدم العدل فيما وجب عليهم فيقتصر على واحدة، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فإن خاف ألا يعدل لأي سبب كان، إما لضعف في قدرته المالية أو لضعف في قدرته البدنية أو لطبع غير شرع على خلق سيئة يصعب معه المعاشرة ربما عن الواحدة فضلا عن الأكثر، فهذا ممن يخاف ألا يعدل ويخشى عليه ألا يعدل فليقتصر على واحدة. وهنا مسائل: المسألة الأولى التسوية بينهن في القسم بين الزوجتين أو الثلاثة أو الأربع، فلا يجوز له عند جميع العلماء أن يجمع أكثر من أربع، أو عند عامة أهل العلم أن يزيد على أكثر من أربع في آن واحد كما سمعتم. فالتسوية بينهن في القسم هذا واجب بإجماع العلماء، في القسم واجب بإجماع العلماء. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا. رواه أحمد وأبو داود بإسناد حسن. فيجب عليه أن يسوي بين نسائه في القسم، فيبيت عند هذه ليلة وعند هذه ليلة فيسوي في المبيت، ثم هو يقسم لجميع نسائه، فتدخل فيه المريضة والحائض والنفساء، لأن الغرض من القسم المؤانسة. ولو لم يحصل الجماع، ولو لم يحصل الجماع، وأيضا يمكنه أن يستمتع بها في غير الوطئ كالقبلة مثلا، وهذا عليه عامة أهل العلم. واتفقوا كذلك على أن الزوج إذا كان مريضا يجب عليه أن يقسم بين نسائه، وعذره ومرضه ليس عذرا يجيز له أن يختار بعض نسائه على البعض الآخر دون إذنهن. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل في مرض موته: أين أنا غدا، أين أنا غدا. وهذا يدل على أنه كان يقسم بينهن في مرض موته صلى الله عليه وسلم، لكن إذا اشتد به المرض فلا بأس أن يبقى عند من أحب وأن يختار من شاء منهن بإذنهن وبرضاهن أيضا، بإذنهن ورضاهن. روى البخاري رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم استأذن أزواجه أن يمرض في بيت فأذن له. لماذا يستأذن نساءه؟ لأنه صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن هذا حق للنساء، ليس له العذر، ليس له أن يقرر هو لعذره. فما دام دخل في هذا الباب وفي هذا الأمر الشرعي فلا بد عليه أن ينضبط بضوابطه وأن يمتثل لما جاء فيه من أوامر ونواهي، وهو مريض يقسم بينهن صلى الله عليه وسلم. فلما ثقل اشتد مرضه استأذن نساءه فأذن لهم أن يبقى عند عائشة رضي الله عنها، ومات في بيتها كما تعلمون. ثم هو يقسم لكل زوجة ليلة، لهذه ليلة ولهذه ليلة. ففي البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها. إذن يوم وليلة بيوم وليلة، هذا هو العدل. لكن لو كان في بلاد متباعدة فيشق عليه أن يقسم ليلة بليلة، فيقسم في هذه الحالة بحسب الإمكان عند عامة أهل العلم، كالأسبوع، كالشهر، كالشهرين، بحسب ظرفه وتباعد البلدان. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعماد القسم هو الليل، الليل عماد القسم، وهو الأصل في القسم الليل، لأنه محط للبيتوتة والسكنة والمعاشرة، وأما النهار فهو للمعيشة والانتشار في الأرض. لكن يدخل في القسم تبعا للليل، انتبه، لكن يدخل في القسم تبعا للليل، فتكون إقامتهم في النهار في بيت صاحبة الليلة عند عامة العلماء ليتحقق كمال العدل، ليتحقق كمال العدل. فهو في الليل يريد المأوى أن يأوي إلى بيته، فهذا واضح، كل واحدة لها ليلة. وبالنسبة للنهار هو في عمله وفي أشغاله، لكن مع هذا لو دخل أو أراد أن يدخل بيته لتناول طعام أو نحو ذلك فلصاحبة القصر الذي هذه ليلتها، التي هذه ليلتها، يدخل عندها في النهار. فالنهار تبعا لليل، والعمدة هو الليل. لماذا؟ للفارق بين الحاجة في الليل والنهار. فالنهار محط للتكسب والانتشار، والليل محط للمبيت والسكنة. ولهم أن يدخل عند الأخرى في نوبة غيرها، وله في نوبة في من لها النوبة الدور أن يدخل عند غيرها في الليل للضرورة، في الليل للضرورة، كمرض شديد ألم بها، أو حالة ولادة، أو حريق نشب في البيت، أو هدم، أو نحو ذلك، فهذه للضرورة. وفي النهار وله أن يدخل في النهار في غير صاحبة النوبة أو صاحبة الدور للحاجة، أي دون الضرورة. والحاجة ما يحصل بسبب تفويتها للشخص الحرج والمشقة، فلا تصل إلى حد الضرورة، لكن يقع عليه حرج ومشقة إن لم يفعل هذا أو إذا فوت ذلك، كأخذ متاع له، أو زيارتها لمرض، أو وضع ثياب، أو تسليم نفقة يومية، أو تفقد لحالها وحال أولادها، أو سؤال عن أمر يحتاج له، فلا بأس كما سمعتم أن يذهب إلى هذه التي ليس القسم لها، ولو بغير إذن صاحبة الحق، ولو بغير إذن صاحبة الحق، فهذا يباح له عند جمهور أهل العلم، عند جمهور أهل العلم، أو قل عند عامتهم، أنه في الليل يدخل في بيت الأخرى للضرورة، ويدخل في النهار بدون الضرورة لكن لحاجة، كالأمثلة التي سمعتم. وأما لغير ذلك، أي بغير ضرورة يدخل في الليل أو في النهار لغير حاجة، فلا يجوز له عند جمهور العلماء، لأن هذا لصاحبة الحق، لأن هذا لصاحبة الحق، والقسم لها في هذه الليلة وفي هذا اليوم، لكن رخص له لما سمعتم. فالضرورة وقد فصل لكم ما حرم عليكم لما اضطرتم إليه. والنهار لأنه ليس محطا للقسم أصلا، وإنما هو تبع، فالأمر فيه أسهل للحاجة، وتكثر الحاجة في النهار ما لا تكثر في الليل، فربما هذه بيتها أقرب، هذه توفر الشيء أكثر، فلو أن يدخل لحاجته كما سمعتم. وأما بإذن صاحبة الدور وصاحبة القسم فله أن يدخل ولو لغير ضرورة، ولو لغير حاجة، إذا أذنت صاحبة الحق فله أن يدخل عند الأخرى ولو لم تكن هنالك ضرورة، ولو لغير حاجة. لهذا الزوج الفطن النبي يسعى للتوفيق بين زوجاته، يسعى للتوفيق بين نسائه، حتى يسهل بعد ذلك عليه أمر العدل وأمر الدخول والخروج، وأمر الدخول والخروج، فيحاول يوفق بين نسائه، يسهل عليه الأمر كما سمعتم. ويجوز لهم أو لا يجوز لهم إذا دخل عند الأخرى للضرورة أو للحاجة على التفصيل السابق أن يجامعها، لا يجوز له أن يجامعها في غير يومها وليلتها عند عامة أهل العلم. وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه
جميعا في ليلة بغسل واحد. بغسل واحد يدل هذا على أنه كان يطأ نساءه كلهن, يطأ نساءه كلهن في ليلة واحدة بقوته صلى الله عليه وسلم في الشهوة مما أعطاه الله سبحانه وتعالى. وفيه أنه كان يجامع النساء كلهن في ليلة واحدة, يعني صاحبة الدور وغيرها, يعني صاحبة الدور وغيرها. وهذا حمله الفقهاء على أحد أمور: إما أنه خاص به صلى الله عليه وسلم, وإما أن هذا كان برضاء نسائه, وإما لأن هذا وجد معه العدل, إذ أنه كان يدخل على الجميع ويطأ الجميع, لأنه يدخل على هذه فيطأها في غير يومها ثم الأخرى يدخل عليها ولا يطأها, يطأ الجميع في ليلة واحدة, فالعدل حاصل. فالعدل حاصل. أما أنه يدخل في عند غير صاحبة النوبة ويطأها استدلالا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم, ثم إذا دخل عند هذه التي وطأ غيرها في يومها أو في ليلتها لا يطأها, هذا لم يمتثل لما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم, لم يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما سائر الاستمتاع فيجوز عند جمهور أهل العلم إذا دخل بالضوابط السابقة, أي للضرورة أو للحاجة على التفصيل السابق, فيجوز له غير الجماع أن يقبلها مثلا, أن يلامسها بشهوة, فهذا رخص في جمهور أهل العلم, فلا دليل يمنع من ذلك, فلا دليل يمنع من ذلك. والأفضل أن يفعل هذا مع كل زوجاته إذا دخل عندهن, مثلا يدخل عند هذه ليست يعني مفاضلة وإنما لحاجة أجازها الشرع فقبلها, فإذا دخل عند الأخرى فليقبلها, وإن كان هذا لا يلزم عليه عند جمهور العلماء, إذ لا مانع يمنع من مثل ذلك. وقد روى الإمام أحمد وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: قل يوم إلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على نسائه فيدنو من كل امرأة من غير مسيس, يدنو من كل زوجة من زوجاته من غير مسيس, أي من غير جماع. والحديث ناد حسن. وما جاء من حديث أنس أنه كان يجامع في بعض الليالي, لكن في كل يوم يدخل على الجميع للأنس والتفقد, ويحرص على أنه لا يمس, أي لا يجامع من غير مسيس, لكن يدنو من كل واحدة, يدنو من كل واحدة, فهذا هو الأفضل والأكمل ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلو دخل عند هذه في غير يومها أو في غير ليلتها لضرورة أو حاجة كما سبق معنا, له أن يقبلها, له أن يستمتع بها بغير الجماع ولو بغير إذن صاحبة الحق عند جمهور أهل العلم, لكن الأفضل أن يسوي بينهن حتى في هذا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اعتاد إذا دخل هنا لحاجة قبل مثلا زوجته, وإن كان في غير يومها أو ليلتها لضرورة أو حاجة, فإذا دخل عند الأخرى كذلك يحرص على أن يعدل بذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قالت: يدنو قل يوم فيدنو من كل امرأة, ليس واحد يدنو منها فقط دون الأخرى, يدنو من الجميع ويفعل ما يفعل, قالت من غير مسيس. والقسم للمسافرة على حالين: الحال الأولى إذا سافرت, إذا سافرت بإذن زوجها لحاجتها, فهذه لا قسم لها ولا قضاء, سافرت لغرض خاص بها لحاجة لها, ستسافر من بلدة زوجها إلى أي بلد كان لزيارة أهلها أو للتفقد أو نحو ذلك أو لتجارة لها, فهذه لا قسم لها ولا قضاء, لأنها ذهبت لحاجة نفسها, وأيضا قد حرم الزوج من الاستمتاع بها بسبب عذرها هي. والحال الثاني إذا سافرت بإذن زوجها لحاجته, لحاجته, أرسلها لتزور أمه, أرسلها لتأتي له بشيء أو لترعى له ولد ونحو ذلك, فهذه يقسم لها. فإذا كانت على بعد قضى لها, لأنها باذلة نفسها, وإنما هو الذي حرمها من حقها في القسم لحاجته ولسببه, فهذه يقسم لها أو يقضي لها إذا رجعت من سفرها. ولا بأس أن تهب المرأة يومها وليلتها لإحدى ضرائرها أو لزوجها, أو لزوجها, وهذا باتفاق العلماء. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن سودة وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهبت يومها لعائشة, فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين والبقية نسائه يوما, وهذا يدل على جواز ذلك, لكن لابد أن يكون برضى الزوج، برضى الزوج. يا نافرة أو يعني ضبحانة أو تريد أن تغيظه فقالت يومي وهبته لفلانة، صح، لكن لابد من رضا الزوج. فلو قال الزوج لا أقبل فله ذلك، فهذا حق مشترك، هي تنازلت عن حقها الذي هو أيضا حق لزوجها، فلابد من رضا الطرفين. فإن رضي الزوج بذلك كما رضي النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس أن يترك القسم لها لمن أرادت، ولا بأس بالتالي أن تهب يومها له، تقول يومي هذا لك، ضعه عند من تريد من بقية نسائك، فلا بأس ذلك أيضا برضاه، لأن هذا حق مشترك، حق الاستمتاع مشترك، كما تحتاج إليه المرأة من المؤانسة والاستمتاع يحتاج إليه كذلك الرجل. وإذا تزوج على زوجته الأولى بثانية بثالثة برابعة بحسب ما عنده من النساء، فيقسم لهذه الجديدة كالتالي: إن كانت التي إن كانت هذه التي تزوجها بكرا فيقسم لها سبعا ابتداء، وإن كانت ثيبا يقسم لها ثلاثا، ثم بعد ذلك يعدل في القسم بين الجميع دون قضاء. وعلى هذا جمهور أهل العلم، وله أدلة، منها ما رواه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، سبعة أيام بلياليها، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا، أي بلياليها وأيامها، ثم قسم. إذن القسم بعد ذلك بعد ما يبقي سبعا، وهذا لأجل المؤانسة، لأن الآن جاءت مزهوفة لهم فلا زالت في وحشة، فهذه من الحكمة الشرعية ومن المراعاة للنفوس، جعل لها حق، جعل لها حقا، فيبقى عندها أسبوعا إذا كانت بكرا، أو يبقى عندها ثلاثا إذا كانت ثيبا، ثم بعد ذلك لابد من القسم. قال: ما تأنست، ما زالت تبكي مستوحشة، قلنا زد برضا النساء، برضا النساء، أما إذا أبينا فليس لك إلا المقدار الذي ذكره الشرع بلا زيادة عليهن. ثانيا، هذا الأول التسوية في المسألة الأولى، التسوية في القسم. المسألة الثانية سفرهم ببعض زوجاته، الذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا يجوز للرجل إذا أراد أن يسافر مع إحدى نسائه أن يسافر معها إلا بقرعة، فليس له أن يختار من شاء منهن. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقرع بين نسائه، قرعة بين نسائه، من خرجت لها أخذها، فلا يجوز لهم أن يختار من شاء من نسائه ويسافر بها إلا بإذن بقية نسائه، إلا بإذن بقية نسائه، فإن أذن له أن يأخذ من شاء فله ذلك، وما إذا لم يأذن فلا يجوز. والحل كيف يفعل؟ الحل موجود كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، القرعة، يأتي بالقرعة: فلانة اسم فلانة اسم فلانة، ومن خرجت قرعتها أخذها، ولا قضاء عليهم بعد ذلك، التي تخرج بالقرعة أو أخذها بإذن بقية نسائه ثم رجع لا يقضي للبقيات، لأنه أخذها بإذن شرعي، لأنه أخذها بإباحة شرعية. أما إذا أخذها تعسفا بدون قرعة وبدون إذن بقية النساء فيجب عليه القضاء إذا رجع من سفره، أثم عندما أخذ بغير قرعة أو بغير إذن، وزد على ذلك يلزم عليه القضاء إن لم يفعله فهذا إثم آخر، فإذا رجع قضى لبقية نسائه، لأنه اختار من نسائه من اختار بغير مبيح شرعي، بغير مبيح شرعي، القرعة أو الإذن. لكن لو وجد مصلحة، لو أراد لمصلحة أن يأخذ إحدى نسائه، كما لو كانت الأخرى معها أولاد، صعب يأخذها الأولاد يضيعون أو تتدهور حالتهم، أو هو مريض فيحتاج إلى الأخرى التي هي أخف وأنشط وأصغر، أو كانت الأخرى مريضة، فهنا له مصلحة، فماذا يفعل؟ ليس له على الصحيح من أقوال العلم الذي عليه جمهور العلم أن يأخذ من شاء، أن يأخذها لهذه المصلحة، لكن عليه أن يكون حكيما، فلا يضر بنفسه ولا يقع في المخالفة الشرعية ولا يضر بالأخريات، يأتي إلى هذه الأخرى التي المصلحة ألا يأخذها فيصطلح معها، يراودها ويصطلح معها على بديل أو على كلام كما يقولون معسول وهكذا وأنت 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 ولكن، ويوصل الذي يريده أو مصالحة مثلا بمال قليل من المال سيكون لك كذا، أو سفرة ثانية لك إن شاء الله، أو أنت تعرف الحالة كذا ستتعبين والأولاد سيعمل. المهم لا بأس إذا رأى المصلحة بأخذ بعض النساء دون بعض الآخر كتلك الحالات أو كهذه الحالات التي ذكرتم، فلا بأس أن يصطلح مع بعض نسائه حتى ترضى بأن يأخذ هذه للمصلحة. طيب، ثالثا التسوية في الحب والجماع، المسألة الثالثة التسوية بين النساء في الحب والجماع. عامة أهل العلم على أنه لا يجب على الزوج أن يسوي بين نسائه في الحب والجماع، فالمحبة هي ميلان القلب، وهذا لا يملكه الشخص، لا يملكه الشخص، وإنما هو بيد مقلب القلوب سبحانه وتعالى. فيصعب أن يعدل في الحب، أي أن يحب جميع النسوة، جميع نسائهم بقدر واحد، فميلان القلب يحصل ولا يملك الشخص أن يتحكم به أو أن يسيطر عليهم، فهو معذور فيهم. وكذلك الجماع، عامة أهل العلم على أنه لا يجب عليه أن يعدل في مرات الجماع، لأن الجماع مبني أو يبنى على النشاط والشهوة، وهذا لا يتحقق في كل وقت، وهذا لا يتحقق للشخص في كل وقت، فليس هذا أيضا بيده، فلا يجب عليه أن يعدل في كميات أو مرات الجماع. لكن ليحذر ما سأقوله، ليحذر الآتي: إذا وجد له ميلان في المحبة لا يشعر الأخرى بذلك، ولا بل وأكثر من هذا لا يحاول أن يغيظها بذلك، هذا من سوء الخلق وسوء العشرة، من سوء الخلق وسوء العشرة أن يتعمد ذلك. وعاشروهن بالمعروف، فليست هذه المعاشرة بالمعروف أن تغيظها بذلك، بل لو كان متزوجا بواحدة فقط ليس من حسن العشرة أن يقول لها لا أحبك، لا أريدك، أو يعني المحبة لك في قلبي قليلة، إلا إذا كان من باب التأديب، إذا كانت ناشز عاصية ونحو ذلك. فإذا يحرص مع هذا ألا يشعرها بالمحبة، وليتكلف ما استطاع وهو مأجور أن يظهر لها المحبة كأنها تظن أنه يحبها أكثر من غيرها، لسان حالها يقول مسكينة ذرتي يعني لا يحبها، وهو العكس، لكن لما عنده يعني من تقى وحرص على أجور وعواطف تصلح في هذا المقام. فالزواج كما تعرفون مودة وسكنة ورحمة وشفقة، فإذا وجد عنده هذا كسب إن شاء الله. وكذلك في الجماع لا يجعلها كالمعلقة، يقول ما استطيع عدل في الجماع ثم يتركها في الأشهر، فهي تحتاج لما يحتاج هو له، تحتاج للتحصين كما يحتاج هو لذلك، فليحاول أنه يبذل جهده لأن يطأها ولا يضعها، يجعلها كالمعلقة بلا وطأ، يحاول بأي أسلوب كان أن يبذل من نفسه النشاط، أن يبذل نفسه النشاط الإغراء وما أشبه ذلك يحاول. أما العدد فلا يلزمه ذلك أن يسوي فيه، لكن إذا لا يشعرها يقول أما فلانة فكذا وكذا، وأما أنت فيصعب عليه كذا وكذا، لا يشعرها بذلك، ما هو الغرض من ذلك وما هي المصلحة من ذلك إلا من سوء العشرة، فلا يشعرها بذلك ويبذل المجهود على أن يعدل ما استطاع في الجماع، فلم يمكنه فلا يكن تاركا لها بالمرة لشيء هي تحتاجه وهو حق لها كما هو حق عليها. المسألة الرابعة التسوية في النفقة والكسوة والمسكن. أجمع أهل العلم على أنه يجب على الزوج أن يعطي لكل زوجة ما يكفيها من نفقة وكسوة ومسكن، وإلا كان ظالما، فيعطي لكل زوجة ما تحتاج إليه من نفقة، من كسوة، من مسكن، فإن لم يفعل فهو ظالم. قال تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وهذا يدخل فيه العدل في المسكن والكسوة والنفقة. وروى الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه، والترمذي وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، شقه ساقط مائل بسبب ميله في الدنيا لإحداهن دون الأخرى، ومما يسلمه من ذلك مع ما سبق أن يعدل في باب في العطاء في الكسوة والنفقة والمسكن، فيعطي لكل زوجة ما يكفيها وما تحتاج إليه وما يجب لها من نفقة وكسوة ومسكن. ثم هذا المسكن لكل واحدة، لكل واحدة مسكن، كما أنه لكل واحدة ثوب، لكل واحدة شطر من الطعام، فكذلك لها من المسكن بغض النظر هذا المسكن صغير أو كبير، مسكن يعتبر به عرفا، يعتبر به عرفا ويسمى عرفا بالمسكن، بالمسكن الذي عرفا يسكن فيه، فلا بد أن يعطي لكل واحدة مسكنا، فلا يتزوج ويجمعهن بغير رضاهن في مسكن واحد، فيأتي لكل واحد بمسكن ولو كان مسكنا صغيرا بحسب حاجتها. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مع شدة فقره عنده لكل زوجة بيت، له لكل زوجة بيت، فكان له 9 نسوة وله 9 أبيات أو بيوت لكل واحدة بيت مع شدة فقره، وهذا لشدة حرصه صلى الله عليه وسلم على العدل بين نسائه، ولما يحصل من مفاسد باجتماعهن في بيت واحد، فأنت تجمع بين المرأة كأنك تجمع بينها وبين عدو لدود، عدو شديد، ففي التالي ماذا يحتحصل؟ الشحناء والبغضاء والتناحر والتنازع بين النساء، فكل واحدة لها مسكن فيستعد لذلك قبل الزواج، ولا يجوز أن يجمعهن في مسكن واحد إلا برضاهن، فإن رضينا أن يجتمعن بمسكن واحد فلهن ذلك، فله أن يجمعهن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعتم، وأن يفقهنا في الدين، وأن يجعلنا من أهل العلم. اللهم فقهنا في الدين واجعلنا نافعين لأنفسنا وللمسلمين، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين.
دار الحديث بمعبر حرسها الله،
اليمن، محافظة ذمار.
www.sh-imam.com